ونحن بالأمس أيضا طرحنا مسألة في مقام الاستدلال على حرمة التجري بمن تمسك بالآيات الكريمة من قبيل فلما قتلتموهم أو فعقروها، مع أنه العاقر واحد إلى آخره. يعني يمكن تفريق أيضا في هذا الاستدلال بين من نوى دون أن يقوم بأي فعل وبين من فعل، وإلا من نوى دون أن يأتي بأي فعل فليس تجريا. فمن تمسك بهذه الآيات من البداية منقول أنه هذا خارج عن موضوع شنو؟ موضوع التجري. هاي كمان بالتسجيل امبارح ما ذكرت. نحن كلامنا بالتجري من تلبث بالفعل واقعا وحقيقة وفي عالم الخارج، أما من نوى فقط كما في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحب لكن لم يفعل، فهل هذا تجري أو لا؟ قطعا مش تجري. لكن هل يؤثم أو لا؟ هل يعاقب أو لا؟ هنا الكلام في العقوبة الأخروية وعدمها، وهذا مجال وبحث طويل جدا ويحتاج إلى تعرض لتفاصيل مختلفة بحسب اختلاف الصور والتفريعات لكل واحدة صورة. أو مثلا ومن شر حاسد إذا حسد، يعني تلبس بالفعل، أما نفس الحسد المبطون في داخله دون أن يصدر منه أي فعل خارجي كذلك بحث. فإذا هاي الآيات التي استدل بها من استدل على حرمة التجري لا بد من تفصيل فيها بين ما لو تلبس بالفعل الخارجي وبين من نوى دون أن يصدر منه أي فعل خارجي. وإذا صدر منه الفعل الخارجي وصادف عدم كونه موافق للواقع فيصدق عليه عنوان التجري، فعندئذ يقع الكلام في أنه يحرم شرعا أو لا يحرم شرعا. ونحن قلنا بأنه الصحيح أنه لا يحرم شرعا، لأن السوء والقبح الصادر إنما هو من الفاعل وليس بنفس الفعل، يعني لا يصدق على أن نفس الفعل هو قبيح وأنه محرم، لأنه مخالف للواقع وليس قبيحا قطعا. وبتعبيرهم أنه القبح فاعلي وليس فعلي. وأما ما ذكر بالأمس من المثال المضروب من قبل شيخ مشايخنا عليه الرحمة الشيخ الأعظم في رسائله، أنه لو اثنين شربوا إناءين يعتقد كل واحد منهما أنه خمر، وتبين أن أحدهما موافق للواقع دون الآخر، أحد الشخصين صادف الواقع في شربه للإناء الموجود والآخر لم يصادف الواقع، وطرح هو أربع صور، قال بأنه إما أن يعاقبا كل واحد منهما يعاقب، وإما أن لا يعاقب، وإما أن يعاقب من صادف إناءه الواقع أنه خمر دون الآخر، أو العكس الصورة الرابعة العكس، يعني يعاقب من لم يصادفه. فلذلك هو بيقول لا سبيل إلى الثاني، يعني لا يعاقب، ولا سبيل إلى الرابع أن الذي لم يصادف أن إناءه هو خمر يعاقب، هذا لا سبيل عليه، مخالف العقل مخالف. فبقي التردد بين الأول والثالث. الثالث هو بيقول بعد المراجعة يقول بأنه مش كاتبها هنا، راحت عن بالي انه بالي الثالث شو بيقول؟ بيقول بأنه بأنه في تفاوت، في اختلاف بين الأول والثاني. فإذا كان أحدهما صادف الواقع والآخر لم يصادف الواقع، فليش بده يعاقب الذي يصادف الواقع دون الآخر ولا يعاقب الآخر، مع أنهما المصادفة وعدمها في الواقع خارج عن اختيار كل منهما؟ يعني الفرق في كونه كل منهما غير مختارين في مصادفة الواقع وعدم مصادفة الواقع، تفهم؟ فلذلك لا، مش صحيح. فيتعين عنده رحمه الله، يتعين عنده القول الأول، وهو أنه يعاقبا، كل منهما يعاقب، كل منهما يعاقب. إن قلت هو كأنه بده يشكر عن نفسه ويرد، إن قلت بأنه طيب ما واحد صادف الواقع وبالتالي شرب خمر فعلا وحقيقة، هذا يعاقب، بس ليش يعاقب الثاني مع أنه شرب خل مش خمر؟ فمنقول أنه هو بقول بأن مصادفة الواقع وغير وعدم مصادفة الواقع خارج عن اختيار المكلف، خارج عن اختياره، فهو يعاقب على ما اختاره ما فعله من كان. ونحن قلنا بأنه هذا مردود يشكل عليه بأنه إنما القبح من الفاعل وليس على الفعل، فيعاقب بمعنى اللوم والمذمة صحيح، أما أنه يعاقب بالمعنى الثاني بالمعنى الاصطلاحي أعد الله له جهنم وبئس المصير، هذا يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. يعني نحن عدنا أنه الله تبارك وتعالى يعاقب المسيء على فعله ولا يعاقب المسيء على نيته ومجرد اعتقاده، ما في عندنا هيك، بل بالعكس تماما، هي مخالفة لكثير من آيات الرحمة، آيات اللطف، آيات العفو، آيات التسامح من قبل الله، آيات المغفرة. يعني
بس الكلام في مصادفة الواقع وعدمه، مش الكلام في ما هو نفس الفاعل هو واحد،
فهو متفقين على أنه يذام يعاقب بهذا المعنى، متفقين لخبص سريرته، لسوء سريرته وخبص باطنه، لكن على فعله يعاقب. يعني فيك تقول أنه هذا يدخل النار لأنه شرب خمر؟ ما شرب خمر، في الدنيا يلام من قبل كل العقلاء، وربما يبتليه الله ببعض الابتلاءات حتى يطهر نفسه، مثلا إذا كان راضي عنه من باب اللطف والرأفة به بعباده، بعاقبهم في الدنيا، بحاول يبتليهم بابتلاءات كفقد الأحبة، كفقد ما هو عزيز عليهم، كنقص في الأموال، في الأنفس، في الثمرات، في إلى آخره، ممكن هذا نوع من العقوبة. أما في الآخرة، يعني الآيات العذاب في الآخرة كلها، يعني ما بديش أقول مثل ما قال غيري، بس أقول بالحد الأدنى أنه الله سبحانه وتعالى كثير كثير ألطف وأكرم وأرأف وأحن على عبادهم من تصوراتنا نحن، يعني فبالكاد يحاسبهم على ما فعلوه فعلا، أنه قبيح وأنه سيء وأنه معصية وأنه حرام. أنا حاسبهم على نواياهم، ما بعرف أنا، هذا هو أف عنده. هذا اللي كنت بدي أقوله بالنسبة للشنقول الأخيرة بالتجر. مسألة: إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق، مسألة 37، إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليها مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة، ما حدد السيد الماتن عليه الرحمة إنه هذه المسافة الزائدة هي شو؟ هي في طريقه إلى الحرام؟ هي جزء من أجزاء الحرام؟ هي خارجة عن كونها جزء من أجزاء الحرام؟ أطلق السيد: لكن كان السفر إليها مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم، يعني ما لم يستلزم لقطع مقدار آخر من المسافة. يمكن أن نقول ما أفتى به السيد الماتن قدس سره بكون المجموع، يعني من السفر في غايته المحرمة ومما يستلزمه من مقدار آخر من المسافة، يعد من سفر المعصية كما يفتي به، فإنما هذا بحسب ما بنى عليه من كون المقدار الزائد إنما هو جزء من سفر المعصية فيجب التمام عليه. وهذا مبناه المتقدم في المسألة، أي مسألة 32، في المسألة 32 هذا كان مبنى السيد اليزدي عليه الرحمة. فبنى على أنه لما نحكي بالمسألة 32 عن شو حكي، أنه من سافر لمعصية وأراد أن يرجع، فاعتبر الرجوع شنو؟ جزءا من السفر. لا، هو طرح مسألة أخرى غير هيك، طرح مسألة أنه فرق بين، شوف لي مسألة 32 فرق بين المقدمة الموصلة والمقدمة غير الموصلة، مش هيك؟ المهم هذا مبنى السيد اليزدي عليه الرحمة. ولكن خلينا بعدين نشوف، ولكن يمكن التفصيل في المسألة، بل لابد منه من التفصيل لتغير العناوين فيما بينها، ولا أقل من تصور المسألة من جهتين. هلا شوفوا اللي موجود. ايه، الراجع من سفر المعصية هي هاي، صحيح. الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه لكون العود جزءا من سفر المعصية. هو هذا مبناه، أنه يعتبر كله سفر واحد، سفر معصية، خصوصا مع عدم التوبة، فيعتبر الرجوع، رجوع المسافر، جزء من الذهاب، لأنه كله هذا عرفا بقول واحد عرفا، فعندئذ يكون المجموع سفر معصية، فيجب عليه أن يتم في الرجوع أيضا. نحن هناك استشكلنا وأوردنا عليه بأنه قد يكون راجع هذا من شان ينفق على عياله، قد يكون راجع من شان أمر استحبابي، بل أمر واجب أحيانا على الراجع، فبأي عنوان بده يتم؟ صار واضح؟ نحن هناك ذكرنا هذا، وها هنا قريب منه. فإذا كل مسافة زائدة بحسب رأي السيد الماتن عليه الرحمة، كل مسافة زائدة تكون مستلزمة لهذا السفر المحرم تعتبر جزء من السفر المحرم فيجب التمام. هذا الموجود عند البعض من المعلقين على هذا المتن كالسيد الحكيم في المستمسك مثلا وغيره، بفرقه بين مسألتين، بيقولوا بأنه مرة بتكون هذا المقدار المقطوع بالمسافة الزائدة هي مسافة حلال لغاية حلال لغير السفر الحرام، ومرة لا، هي تكملة للسفر الحرام، يعني جزء من السفر الحرام. لما في أمثلة تضرب كثير على هذا، بس يمكن السيد عبد الأعلى سبزواري ضرب مثال لطيف جدا وحلو محله، بقول مرة بيكون هذا المقدار المقطوع المسافة الزائدة لأجل مقتضيات وسائل ووسائط النقل، يعني نفترض والله واحد رايح من هون لنفترض على بعلبك، فمقتضيات التنقل بالسفر قد ياخذوه على لنفترض علي، أو قد ياخذوه مش عارف على مناطق، يفوتوا بمناطق تانية مش هي هاي المناطق للسفر، مش هذا نفس الخط، وسائل النقل المتعددة بالوسائل. ومرة لا، رايح يعبي بنزين بيضرب مثال، هذا مقدار زائد حلال قطعا، الأولى هي من مستلزمات السفر المعصية، فيعد يعتبر كله هذا شنو؟ سفر معصية حرام. ومرة بيكون رايح لأجل غرض خاص محلل قطعا،
ملزم يروح بصير،
فهل هذا يعتبر جزء من سفر المعصية عند السيد المتن مثل ما عم تلاحظوا لا يفرق، كل هذا جزء.
إذا كان في
مسألة إيه
بمصل أماني لحد
الطريق مثلا أو لأي عنوان، أنا ضارب هذا رايح غدا مثل هون، كنا نروح من قوم على طهران نميل مسافات طويلة على مطاعم نتغدى مثلا أو نصلي أو شيء على أي حال. ولكن يمكن التفصيل في المسألة بل لابد منه لتغير عناوين فيما بينها، ولا أقل من تصور المسألة من جهتين، الأولى كما لو كانت المسافة الزائدة قبل تحقق المعصية والثانية بعد تحقق المعصية. شوفوا أنا هذا اللي مقتنع فيه واللي اشتغلت عليه ولابد منه لهذا التفصيل، لأنه غير هذا التفصيل بيكون ناقص، كل ما طرح ببعض المعلقين يحتاج إلى صورة تالت. فإذا قبل تحقق المعصية هذا المقدار الزائد اللي قطع، ومرة بنتصورها بعد تحقق المعصية هي المسافة المقطوعة الزائد، والأولى يعني قبل تحقق المعصية، وهذا ما شفته عند حدا، ما حدا تعرض له وحكي فيه، والأولى يمكن تصورها من جهتين أيضا، تارة تكون مقدمة للمعصية على نحو أنها موصلة للحرام ويتوقف تحققه بقطع هذه المسافة الزائدة للوصول إلى الحرام، كما لو كان المسير المتعارف المعتاد سيره بحسب تعدد الوسائط مع تعدد الانتقال من منطقة إلى أخرى مما يقتضيه طبيعة السفر إلى مكان المعصية، وهذا مما لا إشكال في كون المسافة الزائدة من سفر المعصية ويجب التمام عليه التمام. وهذه الصورة ليست مراد الماتن قدس سره لوضوحها في وجوب التمام، يعني هذا من باب أولى عند السيد الماتن، ولا مرة ثانية ليس على النحو أن هذا المقدار الزائد هو موصل للحرام اللي بتقتضي طبيعة تعدد الوسائط في النقليات مثلا، وتارة لا تكون على هذا النحو، بل قطع مسافة زائدة قبل تحقق المعصية لأجل أن يتناول غذائه في المنطقة الأخرى أو ليملأ خزان الوقود خارج الجادة، أو أراد التنزه، هو قبل ما يروح يكمل سفره لحتى يعمل المعصية قال له خليني تصيد لي شوية تنزه أو أعمل نصيد له يعني تنزه فرح عن نفسه قبل ما يروح يكمل المشوار للمعصية، يعني قطع مسافة زائدة في الحلال مش في الحرام. هلا بغض النظر أنه أخر ولا لا، بس بالتالي هذا المقدار الزائد مش حرام، خارج عن طبيعة السفر المحرم. فإذا وطارة لا تكون على هذا النحو، بل قطع مسافة زائدة قبل تحقق المعصية لأجل أن يتناول غذائه في المنطقة الأخرى أو ليملأ خزان الوقود خارج الجادة، أو أراد التنزه قبل فعل المعصية وقطع مسافة زائدة قبل متابعة السفر المحرم. وهذا هو مراد الماتن قدس سره فيما ذكره في متنه، لا أقل، هذا هو مراده من جهة الإطلاق، لأن السيد الماتن أطلق قال كل مسافة يقطعها فتكون جزء. فهل يجب ها هنا التمام أو لا؟ بل يجب القصر. حكم قدس سره بوجوب التمام لما تقدم من كونها جزءا من سفر المعصية، ولكن الأقوى هو القصر، وذلك لاختلاف العنوان في المقام، فكل ما تقدم من عنوان يختلف عن الآخر، فاختلاف الموضوع يوجب اختلافا في الحكم، فبالتالي لا يجب التمام فيما لو ذهب قبل تحقق المعصية ذهب بسفر للتنزه أو لأجل قضاء حوائج معيشية. زين، هذه الصورة الأولى بقسميها، صار واضح الصورة الأولى إلى قسمين، مش مثل ما بعضهم ذهب إلى أنه هي فد قسم واحد وصورة واحدة، لا. أما الصورة الثانية وهي بعد تحقق المعصية وقطع مسافة زائدة، يعني راح سرق أو راح لا سمح الله زنى أو راح قتل أو إلى آخره من معصية، عمل معصية وخلص، إسه هذه المسافة الزائدة اللي بده يقطعها لأي سبب من أسباب بعد تحقق المعصية، لا أقل من مثلا من جهة أنه بده يتخفى عن أعين الناس، راح بده يغيب عن المنطقة مثلا، لا أقل راح على منطقة تانية بقول لك بعد شي يوم هون بأوتيل قبل ما أرجع على بلدي ولا آخر ما هنالك، أي صورة قطع مسافة زائدة. وأما الصورة الثانية وهي بعد تحقق المعصية وقطع مسافة زائدة، إما لمقتضيات تتمة السفر أو لأجل البعد عن أعين الناس والمراقبين ونحو ذلك. وربما إطلاق كلام الماتن قدس سره يشمل هذه الصورة أيضا، ولكن ما على ما اخترناه نقول بوجوب القصر أيضا، لأن سفر المعصية قد انتهى، وهذا السفر هو إنشاء جديد ما حد حلال، وهذا سفر زائد وإنشاء جديد، ولا يكفي عد العرف له إنه سفر واحد عرفا لمجرد التسامح أو تسامح العرف بذلك، بل نقول كما أسلفنا بأن موضوع وجوب التمام هو سفر المعصية إما بنفسه أو بغايته، وهذا المقدار ليس سفر معصية لا بنفسه ولا بغايته، فهو كما لو رجع بعد تحقق المعصية من سفره فلا يعد منه من سفر المعصية. وتقدم ذلك في المسألة 32 حيث ذهب الماتن عليه الرحمة إلى كونه إلى عد هذا السفر جزء من سفر المعصية فيجب التمام، وقلنا بأنه نحن نقول بأنه لا يجب التمام بل عليه القصر لأنه هذا سفر جديد وليس له أي مدخلية في سفر المعصية، بل قد يكون هذا السفر الجديد لأجل قضاء حوائج المؤمنين أو لأن يذهب إلى عياله وينفق عليهم مثلا أو إلى آخر ما هنالك من المباحات، فلماذا نعتبره سفرا محرما؟ هذا ما توصلنا إليه والحمد لله رب العالمين.